بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الوجه الثالث في تقديم القاعدتين على الاستصحاب، وهو ما ذكره السيد السيستاني أدام الله ظله كما في القواعد الفقهية تقرير الرباني صفحة 163، وهو الورود، ومعه عليكم السلام لا حاجة للوجه الثاني وهو التقديم بالأخصية أو الأظهرية، بل تكون الفراغ أو التجاوز واردة على الاستصحاب. فينتفي أصل التعارض عند قيام الفراغ أو التجاوز، بدوا يبدو تعارض، لكنه بالورود الذي سنشير إليه ينتفي أصل التعارض، ولا نحتاج حينئذ للجمع وتقديم الأقوى ظهورا على الظاهر. وبيانه: إن المراد من الشك في دليل الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، يعني الاحتمال، لا ينقض اليقين بالاحتمال، أو بعبارة أخرى عدم الحجة، فلا ينقض اليقين بعدم وجود حجة، مع عدم الحجة لا ينقض اليقين بل يبنى على الاستصحاب إلا أن تقوم الحجة. فهذا هو معنى الشك، إذن لا ترفع اليد عن الحالة السابقة بدون حجة. وقاعدة الفراغ حجة، وقاعدة التجاوز حجة، حجة وجدانية. فإذا قامت الفراغ أو التجاوز يرتفع موضوع الاستصحاب تكوينا ووجدانا، وليس من خلال التعبد الشرعي كما في الحكومة بتنزيل الشك منزلة العلم، لا، بل بمجرد قيام دليل القاعدتين يرتفع موضوع دليل الاستصحاب، لأن موضوعه عدم الحجة، والحجة موجودة بالوجدان، الحجة الشرعية موجودة وهي دليل الفراغ والتجاوز، وإن كانت هذه الحجية بالتعبد، ببركة التعبد، يعني الشرع هو الذي جعل الفراغ أو التجاوز حجة. هذا هو الوجه الثالث. ولكن قد يلاحظ عليه بأن هذا الورود يا أحبابنا من الطرفين، فكما أن قاعدة الفراغ والاستصحاب تصلحان لأن تكونا واردتين، الفراغ والتجاوز عفوا تكونا واردتين على الاستصحاب، أيضا الاستصحاب يصلح أن يكون وارداً عليهما، باعتبار أن موضوع قاعدة الفراغ الشك، وموضوع قاعدة التجاوز الشك. كلما شككت فيه مما قد مضى، أو إذا شككت في شيء ودخلت فيه غيره. ومعنى الشك هو نفس المعنى الذي ذكره السيد السيستاني في الاستصحاب، يعني الاحتمال وعدم الحجة. إذا شككت في شيء يعني إذا لم تكن لديك حجة، كل ما شككت فيه يعني إذا ما عندك حجة وأنت على حال من الاحتمال. والاستصحاب يعتبر حجة. فبالاستصحاب أصلاً يرتفع الشك عنك، لأنك تستصحب الحالة السابقة فينتفي الشك وتنتفي عدم الحج حجية. فالتوارد إذن من الطرفين، كما أن القاعدتين تصلحان أن تكونا واردتين على الاستصحاب، أيضا الاستصحاب يصلح أن يكون واردا، لأن الموضوع في كل من القاعدتين والاستصحاب الشك. ومعنى الشك بحسب تفسير الاحتمال وعدم الحج حجة. فتأمل إن كنت من المتأملين. الوجه الرابع ما ذكره السيد السيستاني أيضا، وهو أن يقال بأن قاعدة الفراغ والتجاوز والاستصحاب من الأمارات العقلائية، والعقلاء لا يرون تعارضا بين الأمارات العقلائية، لأن بين الأمارات العقلائية علاقة طولية لا عرضية. فالعقلاء يقدمون بعض الأمارات على الأمارات الأخرى من دون أن تكون هناك معارضة. فالأساساً أمارة هي تجري أولاً، فإن فقدت وصلت النوبة للأمارة الثانية، وإن فقدت الثالث، وهكذا. وهذا من قبيل كما مثل قاعدة اليد. قاعدة اليد أمارة، والإقرار أمارة، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، والبينة أمارة. فعندنا أمارات ثلاث: اليد والإقرار والبينة. لكن العقلاء يرون بين هذه الأمارات علاقة طولية. فأول الأمارات منها الثلاث، من هذه الأمارات الثلاث، الإقرار أو عفوا البينة، أول الأمارات البينة. فإذا قامت بينة على أن الكتاب الذي في يدك ليس لك، قدمت البينة. وإن لم تكن هناك بينة العقلاء يعتمدون على الإقرار، فإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. لو أقررت أن الكتاب الذي في يدك ليس لك، وإذا لم تكن بينة ولا إقرار، وصلت النوبة إلى اليد. نعم، هكذا عند العقلاء. ومقامنا من هذا القبيل، فالعقلاء إنما يجرون الاستصحاب إذا لم يكن هناك قاعدة أخرى كالفراغ أو التجاوز. وأما لو كان هناك فراغ، كما لو فرغ المكلف من العمل، أو تجاوز كما لو تجاوز المحال، فالعقلاء لا يعملون الاستصحاب. وهذا الوجه المزبور جيد. لو سلمنا بأن هذه أمارات عقلاء إيه، لكن أول الكلام في أن الفراغ قاعدة عقلاء إيه، وأن التجاوز قاعدة عقلاء إيه، فقد بحثنا ذلك سابقا، وهذا هو مبنى السيد السيستاني أدام الله ظله، بأن الفراغ والتجاوز قاعدتان شرعيتان تأسيسيتان، وليستا قاعدتين عقلائيتين إمضائيتين، كما هو مبنى السيد الخوئي الذي بنى على أنهما قاعدتان عقلائيتان. واضح الكلام؟ إذن فالصحيح أن الوجه التام في تقديم الفراغ والتجاوز على الاستصحاب هو الوجه الثاني، الأخصية أو الأظهرية، وإن كان هذا المطلب لا ثمرة له كما ذكر السيد السيستاني، باعتبار أن الإمام عليه السلام حكم بجريان الفراغ، مع أن هناك استصحاب يجري والإمام عليه السلام حكم بإجراء التجاوز، مع أن هناك استصحاب، فنفس قاعدة الفراغ اللي حكم بها الشارع هي تنفي الاستصحاب، ونفس التجاوز اللي حكم بها الشارع هي في حد ذاتها تنفي الاستصحاب، فلا تعارض أصلا حقيقة، بعدما أن الشارع قدم الفراغ وقدم التجاوز بإجرائه لهما. لكن إنما ذكرنا هذا المطلب جريا على طريقة السلف الصالح، المطلب 29، وقد يكون الأخير، أو نضيف له مطلبا أخيرا، تطبيقات مثلا، ولكن قد يكون به الكفاية. القاعدتان عزيمة لا رخصة، وقع البحث بين الأعلام في أن القاعدتين عزيمة أم رخصة، وبعبارة ثانية، هل المكلف ملزم بالبناء على الإتيان بالمشكوك بعد تجاوز المحل كما هو مقتضى قاعدة التجاوز؟ يعني هل يجب عليه بعدما دخل في السجود أن يبني على أنه أتى بالركوع أو لا؟ بالخيار بإمكانه أن يبني على إتيانه بالركوع أو التدارك، فهل هو ملزم على المضي أو بإمكانه أن يتدارك؟ فإن كان ملزما فهذا معناه أن القاعدة عزيمة، وإن كان بالخيار فمعناه أن القاعدة رخصة، وهكذا الكلام بالنسبة للفراغ. لو فرغ المكلف من الصلاة وشك في صحتها فهل هو ملزم بالبناء على الصحة فتكون القاعدة عزيمة، أو أنه بالخيار بين أن يحكم بالصحة أو يعيد ويبني على البطلان فتكون القاعدة رخصة؟ إذا اتضح لك ذاك نوقع البحث في مقامين. المقام الأول مقتضى القاعدة، يعني بمنأى عن النصوص، والمقام الثاني مقتضى الأدلة الخاصة. فنأتي الآن إلى المقام الأول مقتضى القاعدة. فهل القاعدة تقتضي أن الفراغ والتجاوز عزيمة أم رخصة؟ يوجد احتمالات. الاحتمال الأول هو الرخصة، هذا الاحتمال الأول، يعني بإمكان المكلف أن يمضي وبإمكان أن يتدارك. فإذا دخل مثلا في السجود وشك في الركوع بإمكان أن يمضي وبإمكان أن يرجع ويتدارك، حيث إنه يشك في حرمة التدارك وأنه ملزم بالمضي أم لا، فيجري البراءة عن الحر حرمة. ومع جريان البراءة عن الحرمة إذن بإمكانه يتدارك، كما أنه بإمكانه أيضا أن يتجاوز، لأنه كلامنا جزما في تجاوز، لكن هل هو ملزم أم بإمكانه أن؟ فنشك في لزوم المضي فنجري البراءة عن اللزوم، نشك في حرمة التدارك فنجري البراءة عن الحرمة. فمقتضى القاعدة إذن العزيمة، عفوا الرخصة. وهكذا إذا فرغ المكلف من الصلاة وشك في صحتها تجري الفراغ بناء على قاعدة الفراغ، لكن نشك هل جريان الفراغ على نحو العزيمة بحيث ليس له مجال في الإعادة، أو رخصة بحيث بإمكانه أيضا أن يعيد، فنشك فنجري البراءة عن لزوم، نجري البراءة عن لزوم البناء على الصحة أو عن حرمة الإعادة، والنتيجة هي الرخصة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن القاعدتين عند الشك تكونان على نحو العهد عزيمة، خصوصا في العبادات، الكلام خصوصا في العبادات، فإنه إذا دخل المكلف في السجود ثم شك في الركوع وحكم الشارع عليه بالتجاوز والمضي، فحينئذ لو كنا ومقتضى القاعدة المفروض أن المكلف يدور أمره بين أنه يعود للإتيان بالركوع، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو شاك أنه أتى بالركوع فيحتمل النقيصة إذا لم يأتي بالركوع، كما أنه لو أتى بالركوع ثم سيأتي بس سجود سيكون قد زيده سجود، لأنه سجد السجدة الأولى سجدها ثم شك في الركوع، فسيأتي بالركوع من باب الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني، لكنه سيكون قد زاده سجدة. إذن سيدور أمر المكلف بين أنه لو رجع، لو لم يرجع فيحتمل النقيصة، ولو رجع ليرفع النقيصة أتى بسجود زائد جزما، فيدور الأمر بين النقيصة المحتملة والزيادة القطعية، والعقل يقول بناء على دوران الأمر بين النقيصة المحتملة والزيادة القطعية فالعمل باطل، لابد من إحراز صحته بحسب المعتبر شرعا، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين، فالعمل باطل لو أن المكلف تدارك ورجع لأنه سيكون زيد سجدة، ولو لم يتدارك ومضى يحتمل النقيصة، فالمفروض العمل باطل. فإذا الشارع المقدس قال اجر التجاوز، حينئذ مقتضى القاعدة أننا نعمل بمقتضى التجاوز ولا نتعدى، لأن العبادات توقيفية. خلاص. فلو خالف المكلف مقتضى التجاوز وتدارك سيكون زيد في الصلاة سجدة، ولا دليل على صحة الصلاة مع هذه الزيادة. واضح؟ تقول إذن عندنا احتمال نقيصة، نقول نعم، لكن الشارع حكم بصحة الصلاة في هذا الفرض. إذن لو كنا بمنأى عن قاعدة التجاوز لحكمنا ببطلان الصلاة سواء تدارك المكلف أم مضى، على كل حال. لكن بما أن الشارع المقدس حكم بالتجاوز، إذن نحكم بالصحة في هذا الفرض خاصة. هذا بالنسبة للتجاوز. وأما بالنسبة للفراغ، فالمفروض بحسب القاعدة أن المكلف لو شك في صحة عمله أيضا العمل يكون باطلا. يعني عفوا، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو شك في صحة العمل بعد الفراغ منه، فالمفروض أنه يعيد حتى يحرز فراغ الذمة. غاية الأمر أن الشارع المقدس حكم بالصحة. فبما أن الشارع حكم بالصحة، فلا حاجة حينئذ للإعادة، أن الشارع حكم بأن العمل صحيح. فإذا شككنا هل لنا أن نعيد مع أن الشارع حكم بالصحة، فحينئذ نشك في وجود أمر شرعي بالإعادة، ونشك في مشروعية الإعادة، والعبادات توقيفية تحتاج إلى أمر شرعي. فالإعادة حينئذ تحتمل التشريع مع اكتفاء الشارع بالمأتي به. فإذا مقتضى ذلك العزيمة. نعم، لا بأس بالإعادة من باب الرجاء، رجاء المطلوبية، الاحتياط، لكن لا على أن يكون ذلك تشريعا. إذا فعندنا احتمالان بحسب مقتضى القاعدة. الاحتمال الأول الرخصة، والاحتمال الثاني العزيمة. والظاهر أن الصحيح هو الاحتمال الثاني في العبادات باعتبارها توقيفية. هذا بحسب مقتضى القاعدة. المقام الثاني، بلغك الله الأماني، مقتضى الأدلة الخاصة. ماذا يستفاد من الأدلة الخاصة؟ هل القاعدتين رخصة أم عزيمة؟ نقول إن بني على اتحاد القاعدتين، يعني إذا بنينا على أن القاعدتين قاعدة واحدة، كما هو مبنى من؟ الشيخ الأعظم محقق الأصفهاني السيد السيستاني. جيد جدا. فإن بنينا على أن القاعدتين قاعدة واحدة، فاللازم أن نلحظ كل الأدلة لحاظا واحدا. الروايات الواردة في التجاوز والفراغ كلها تلحظ بلحاظ واحد، لأنها هي قاعدة واحدة. وأما بناء على أنهما قاعدتان وليست قاعدة واحدة، كما هو مبنى السيد الخوئي، وقلنا هو الأظهر والأوفق بالأدلة، فحينئذ لابد أن نفرز أدلة الفراغ وأدلة التجاوز، وهذا ما سوف نمضي عليه. فنبدأ بذكر أولا الآراء في المسألة. فهنا رأيان أم ثلاثة، أو ثلاثة عفوا. الرأي الأول طبعا، والكلام الآن بنبدأ في قاعدة التجاوز، نبدأ في قاعدة التجاوز. فيوجد في قاعدة التجاوز رأيان أم ثلاثة. الرأي الأول أن قاعدة التجاوز على نحو العزيمة هذا المستفاد من الأدلة، فيلزم المكلف بالمضي وليس له الرجوع والتدارك، وهذا ما تبناه المحقق العراقي. كما في نهاية الأفكار الجزء الرابع القسم الثاني صفحة 77، والمستفاد من كلامه عدة أدلة. الدليل الأول لقوله بأن التجاوز عزيمة هو أن الظاهر من الأمر بالمضي في قوله كل شيء شك فيه مما قد جاوز ودخل في غيره فليمضي عليه، الظاهر من الأمر بالمضي هو لزوم المضي للجواز، وإذا قلنا لزوم المضي يعني عزيمة، فهذا هو ظاهر الأمر، الظاهر في الأمر اللزوم للرخصة والجواز. ولكن يلاحظ عليه أولا بأن هذا الأمر في مقام توهم الحظر، والأوامر التي في مقام توهم الحظر كما ذكر في الأصول لا تدل على الوجوب، مثل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإن هذا الأمر في مقام توهم حرمة الأكل والشرب فلا يدل على الوجوب، بل أقصى ما يدل عليه الإباحة. ومقامنا من هذا القبيل حيث قد يتوهم حرمة المضي، حيث قد يتوهم حرمة المضي والتجاوز، وأن اللازم على المكلف بمقتضى قاعدة الاشتغال التدارك، قد يتوهم ذلك أنه لابد على المكلف ما دام شاكا في الركوع أن يتدارك ويحرم عليه المضي، فلأجل هذا التوهم يحتمل أن أمر الشارع بالمضي في مقام رفع توهم الحاضر، فلا يدل على اللزوم، وهذا ما أفاده السيد الروحاني. ثانيا، إن هذا الأمر ليس تكليفيا، يعني فليمضي ليس أمرا تكليفيا كي يستفاد منه الوجوب، والوجوب إنما يستفاد من الأوامر التكليفية، بل هذا الأمر إرشاد للصحة أن الصلاة صحيحة، والأوامر الإرشادية كما قلنا لك لا يستفاد منها الوجوب كي يكون هناك موضوع لاستفادة أن الأمر على نحو العزيمة أمر الرخصة، كما ذكر ذلك السيد الهاشمي. وإن أبيت عن ذلك فلا أقل بأن أقصى ما يظهر منها الإرشاد إلى صحة العمل فقط، هذا الذي يستفاد من الأمر بالمضي الإرشاد إلى أن العمل صحيح، ولا نظر إلى أن ذلك على نحو العزيمة أو الرخصة. جيد جدا. الدليل الثاني يا مولانا الجليل، إن الظاهر من الروايات هو التعبد الشرعي بالإتيان بالجزء أو الشرط المشكوك، كما هو الظاهر من قول عليه السلام بلى قد ركعت لمن شك في الركوع بعد الدخول في السجود، ومع حكم الشارع بتحقق الركوع فلا يجوز العود والتدارك والإتيان بالركوع، لأن الشرع حكم بتحقق الركوع. فمع حكم الشارع بتحقق الركوع انتفى موضوع الاتيان بالركوع، فلا يجوز الاتيان به حتى من باب الرجاء إياه والاحتياط. وهكذا الكلام بالنسبة للشك في السجود أثناء القيام، فمن شك في السجود وقد قام فهو محكوم بأنه سجد، بلى قد سجد. فإذا حكم الشارع بأنه سجد لا موضوع حينئذ للإتيان بالسجود، انتفى الموضوع. وهذا يعني انتفاء الموضوع مرجعه إلى كون القاعدة على نحو العزيمة. ويلاحظ عليه أولا إن حكم الشارع بتحقق المشكوك، يعني الركوع المشكوك أو السجود المشكوك، لا يرفع رجحان الاحتياط، لأن موضوع وجوب الاحتياط أو جواز الاحتياط احتمال التكليف، وفيما نحن فيه يحتمل عدم وجود المشكوك واقعا. يعني حتى لو حكم الشارع أن الركوع تحقق أو السجود تحقق، لكن هذا حكم تعبدي، ولعل في الواقع لم يتحقق الركوع أو لم يتحقق السجود. فما دام نحتمل في الواقع أنه لم يتحقق الركوع أو السجود، فيبقى مجال للإحتياط، والموضوع لم يرتفع. وهذا ما أفاده السيد البجنورتي في القواعد الفقهية. ولكن يلاحظ على ذلك فيه إن حكم العقل برجحان الاحتياط ليس حكما تنجيزيا، بل حكم تعليقي. فالاحتياط بنظر العقل راجح أو حسن إلا إذا الشارع منع من الاحتياط أو رفع هذا الرجحان في بعض الموارد. ففي بعض الموارد لا يرجح الاحتياط، كما ذكرنا ذلك في قاعدة سوق المسلمين، فلا يرجح الاحتياط بل كل في سوق المسلمين بلا أن تسأل، لأن الشارع لا يريد السؤال كما يستفاد من بعض الروايات. أيا كان، فالاحتياط إذن راجح عقلا، لكن هذا الرجحان ليس تنجيزيا دائما وأبدا، بل تعليقي إلا إذا الشارع رفع هذا الرجحان. واضح؟ وبالتالي يمكن أن يقال بأن موردنا مما رفع فيه الشارع رجحان الاحتياط، فبحكم الشارع بأن الركوع قد تحقق أو أن السجود قد تحقق، إذن فكأنما الشارع ينفي رجحان الاحتياط، وإن كنا نحتمل في الواقع أن المكلف قد لم يأتي بالسجود أو الركوع، لكن بما أن الشارع رفع أو حكم بتحقق السجود والركوع، فهذا الحكم يستلزم عدم رجحان الاحتياط. والذي نقصده في هذه الملاحظة أنه ليس دائما إذا كنا نحتمل بقاء الواقع فهذا معناه أن الاحتياط باقي وحسن، بل قد يبقى الواقع على حاله ومع ذلك لا يرجح الاحتياط. ثانيا في الملاحظة على هذا ما أفاده السيد الروحاني بأن الحكم بتحقق الركوع أو السجود أو غير من الأجزاء حكم ظاهري،
مجعول من باب التأمين ومسوق مساق التعذير وليس حكما واقعيا. والأحكام الظاهرية من المعلوم إمكان الاحتياط فيها، فحكم الشارع أن الركوع تحقق أو أن السجود تحقق ليس حكما واقعي بل حكم ظاهري، فما دام حكم ظاهري فالحكم الظاهري لا يأبى عن الاحتياط، فيمكن بالتالي الرجوع والتدارك. فلا تكون القاعدة على نحو العزيمة، ولكن فيه كلام السيد الروحاني بأن مجرد كون الحكم ظاهريا لا يستلزم دائما إمكان الاحتياط أو رجحانه، بل حتى لو كان الحكم ظاهري فمع ذلك نقول في بعض الموارد قد لا يرجح الاحتياط ولا يريد الشارع الاحتياط، من قبيل ما ذكرناه في قاعدة سوق المسلمين. فمع أن قاعدة سوق المسلمين حكم ظاهري ومع ذلك الشارع لا يرجح الاحتياط، وليكن مقامنا من هذا القبيل أيضا، خصوصا مع بعض الروايات التي جاء فيها النهي عن الإعادة، امضي ولا تعد. فلاحظ وتبصر، تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.